الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب النفقات. النفقات جمع نفقة، المصدر أنفق ينفق إنفاقا، فالإنفاق مفرد وجمعه نفقات. المقصود بالنفقات في هذا الباب، فالمقصود بها كفاية من يمونه حوائجه، كفاية من يمونه حوائجه. الآية الأولى قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أول الآية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لينفق، اللام هنا لام الأمر، والفعل مضارع جزم حينما دخلت عليه لام الأمر، فربنا عز وجل يأمر الأزواج بالنفقة. ذو سعة، ذو من الأسماء الخمسة بمعنى صح، والمقصود بالسعة هنا أي من وسع الله عز وجل عليه رزقه وهو الموسر. لينفق ذو سعة من سعته، من سعته أي من غناه، فالغني ينفق من غناه. ولم يبين ربنا تبارك وتعالى نوع هذه النفقة، فمرجعها إلى العرف، فالقاعدة كل ما أتى ولم يحد بالشرع فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن لينفق ذو سعة من سعته، ففيه وجوب النفقة، والنفقة على الزوجة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب كهذه الآية وما سيمر بنا إن شاء الله من آيات في هذا الدرس، أما السنة فمن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم مر بنا مرارا في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث في مسلم: ومن قدر عليه رزقه. من اسم موصول، ومر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم. قدر عليه، التقدير هنا التضييق، قدر عليه رزقه، حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول. ومن أغراض حذف الفاعل أحيانا صيانة، يعني صيانة المحذوف، وإن كان ربنا تبارك وتعالى ذكر الفاعل وهو يعود عليه عز وجل لكنه في باب المقابلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر، من الذي قدر؟ الفاعل يعود على ربه، لكن هنا بنى الفعل للمجهول. ومن قدر عليه رزقه، والرزق هو ما ينتفع به من ماكل ومشرب وملبس ومسكن ونحوه، هذا هو الرزق. رزق أضيفت إلى الضمير فتفيد العموم. إذا قدر عليه رزقه في باب السكنة، إذا قدر عليه رزقه في باب الأكل، إذا قدر عليه رزقه في باب الشرب، وهكذا. إذن أي نوع من أنواع التضييق على الرجل في رزقه فلينفق مما أتاه الله. وأضاف ربنا تبارك وتعالى الرزق إليه، هذا من باب إضافة الاختصاص، بمعنى أن المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى، ونحن مجرد ننتفع بالمال، فيكون باب الاختصاص. فإذا تقول مثلا: الموقف للسيارة، أي مختص بالسيارة، وإلا السيارة لا تملك. وحينما قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، ذكر الموسر وذكر المعسر، وهذا يسمى عند علماء البديع طباق، يعني ذكر المتضادين، وهذا كثير في كتاب ربنا تبارك وتعالى، يذكر الأبرار ويذكر الفجار، يذكر أصحاب الجنة ويذكر أصحاب النار، وهكذا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق، أيضا هذا أمر بالإنفاق، وينفق متى؟ إذا كان عنده رزق لكن هذا الرزق مضيق عليه، فقير، وكونه فقيرا لا يمنعه من الإنفاق، فلينفق مما آتاه الله، من ما، ومن للتبعير، ما آتاه الله، ما موصوله، أي من الذي آتاه الله. ومر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فمما آتاه الله، الفقير عنده رزق، وهذا الرزق أيضا ضيق لكنه يختلف، فربما يكون عنده رزق ردي ويكون رزق أردى منه. فلو أخذنا بالعموم لقلنا ينفق من أي أنواع الرزق وإن كان أردى الردي، يقال لا، هذا العموم مخصوص بآيات أخرى كما يسر بنا، وهو راجع إلى المعروف، وعاشرهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن تخصيص العموم لكن خصص بآية أخرى، مما آتاه الله، أظهر فاعل هنا وهو لفظ الجلال، مما آتاه الله أي مما أعطاه الله عز وجل. إذن ربنا تبارك وتعالى هنا يأمر الزوج بالنفقة، حتى ولو كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا وكانت ترضى فلها النفقة، ينفق ذو سعة من سعته. استدل بهذه الآية على أن الفقير من العاقلة، مر بنا في باب الديات أن العاقلة تتحمل دية، استدل أن الفقير من العاقلة لا تجب عليه الدية، وأيضا استدل بها على اختلاف العاقلة في الدية، فيفرض على الغني أكثر مما يفرض على المتوسط، وناخذ منه وجوب النفقة للزوجة مطلقا ولو كانت غنية، ووجوب النفقة على الزوج ولو كان فقيرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا هنا نافية، يكلف من الكلفة وهي المشقة، والكلفة قد تتعلق بالخالق تبارك وتعالى وقد تتعلق بالمخلوق. أهل العلم يقولون المكلف، يقصدون به البالغ العاقل، ويقولون التكليف بما لا يستطاع والتكليف بما يستطاع، فنأخذ منه فائدة، وهي أن الأصل في الأوامر أن فيها كلفة، لكن هذه الكلفة معتادة فلا تسقط الواجبات. إذن المشقة تجلب التيسير متى تكون؟ إذا كانت المشقة غير معتادة، أما إذا كانت كلفة معتادة فلا تجلب التيسير. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا خبر، بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى لم يكلفنا إلا ما نستطيع، هذا حكم شرعي، لكن من خلال واقع الناس نجد أن بعض الناس يشقون على أنفسهم بالعبادات، لكن هذا خبر شرعي، البعض قد يشق على نفسه، وربنا تبارك وتعالى لم يكلف بذلك. ولعل يشير لبعض القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بالآية في آخر الكلام، لا يكلف الله نفسا، كلمة نفسا عام، وعرفنا وجه كونها عام أنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن كل نفس لا تكلف إلا على قدر طاقتها، فيه أن التكليف للخالق تبارك وتعالى، وفيه أن المشاق ليست من تكليف ربنا تبارك وتعالى ولم يأمر بها، فعلى هذا ليست عبادة نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بالمشاق، إنما نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بالمشاق متى؟ إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بالمشاقة، فهنا تكون المشقة عبادة لا لذاتها، لأنها من باب الوسائل. الوضوء في الماء البارد في الشتاء فيه مشقة، لكن يؤجر المسلم على هذه المشقة إذا لم يجد إلا ماء باردا، لأنه وسيلة إلى أمر واجب. أما تقصد المشاق والبحث عن المشاق فهذا مما لا يتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أيضا ما اسم موصول بمعنى الذي آتاها، أي الذي آتاها وتقدر عليه، سواء قدرة مال أو غيره. وعلى هذا الزوج يجب عليه ينفق، إنما ينفق إما نفقة الفقير أو نفقة الغني، ولعل يشير إلى هذه المسألة. لكن إذا كان لا يملك مال هل تسقط النفقة عن الأمر؟ لا يخلو من حاله أن يستطيع التكسب. فإذا كان الزوج يستطيع التكسب وليس عنده مال فالعمل في حقه واجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتكسب لينفق على نفسه ولينفق على من تجب عليه مؤونته. مر بنا أكثر من مرة حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم الصدقة فصعد النظر إلينا فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن إذا كان ليس عنده مال يجب عليه أن يتكسب. فلذلك أهل العلم يقولون الغنى نوعان، غنى مال وغنى بدن، المقصود به غنى البدن أي القدرة على التكسب. سيجعل، لم يقل ربنا تبارك وتعالى سوف يجعل، سيجعل، والسين أقرب تنفيسا من سوف، هذا من باب التفاؤل، وليحسن المسلم الظن بربه تبارك وتعالى. سيجعل الله بعد عسر مطلق كل أنواع العسر، والعسر يكون عسر مال، عسر مرض، عسر ابتلاء بمن يؤذي أو بغيره. طبعا سيقول لكم بعد هذا العسر سيكون يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذا خبر من ربنا تبارك وتعالى، والخبر لا يخلف، وفيه حسن الظن بربنا تبارك وتعالى. هذه الآية فيها عدة مسائل، من ضمنها أن النفقة غير مقدرة، إنما يرجع فيها إلى العرف كما في الآيات الآتية. وجه ذلك قال ينفق ذو ساعة من ساعته، ما بينه، قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لو كانت النفقة مقدرة لما جعلها ربنا تبارك وتعالى مختلفة بين الغني وبين الفقير. فأهل العلم لهم في المسألة ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم ومنهم الشافعية أخذوا بظاهر هذه الآية وقالوا نفقة الزوجة متعلقة بحال الرجل فقط، إن كان غنيا فلينفق مما أتاه الله، وإن كان فقيرا فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ذهب بعض أهل العلم ومنهم الأحناف والمالكية إلى أن النفقة متعلقة بالزوجة وليس بالزوج، فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير يجب عليه أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. استدل بقول ربنا تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قالوا بالمعروف أي الكفاية، والكفاية تختلف من امرأة إلى أخرى. وأيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين في قصتهن خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، يقول المقصود بالمعروف هو الكفاية. ذهب بعضه للعلم ومنهم الحنابلة الجمع بين الآيتين فقالوا أمر النفقة متعلق بالزوج والزوجة، بمعنى ننظر حال الزوج وحال الزوجة، فإن كانت الزوجة فقيرة والزوج فقيرا تكون نفقة فقير، إن كانت الزوجة غنية والزوج غنيا نفقة أغنية، وإلا نجعل نفقة متوسطة، بمعنى لو كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو العكس، الزوجة غنية والزوج فقير، يقولون نفقة متوسطة، يعني ليست نفقة الأغنية وليست نفقة الفقراء، جمعا بين الآيات. وليظهر والله أعلم أن الأمر متعلق بالزوج كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما المقصود بالمعروف فيما مر هو يرجع إلى عرف الناس وليست الكفاية، وعرف الناس يختلف من زمان إلى زمان، فلو حصل خلاف بين الزوجين في باب النفقة هل أعطاها النفقة الواجبة أو لم يعطيها النفقة الواجبة، نقول الأمر راجع إلى العرف. بعض العلم استدل بهذه الآية: إذا أعسر الزوج بالنفقة لا يفسخ النكاح، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا كان معسرا لا يكلف الله عز وجل، نقول صحيح لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن أيضا لا يضر بالمرأة وتبقى المرأة عنده في حال عوز وحاجة. ولعلي أشير لهذه المسألة أيضا قوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، مثل ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه، هذا من باب الطباق، يعني قابل الضدين وهو العسر باليسر. وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يستدل به على أن الزوج لا يحبس لو أعسر بالنفقة، لا يحبس الزوج، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أشرت إلى أدلة نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة تجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع حتى لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا. مر بنا أن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجات في بعض المسائل بالإجماع كالإرث، وأهل العلم مجمعون على وجوب نفقة المطلقة طلاقا رجعيا. ما يتعلق بنفقة المرأة، نفقة معاوضة، يعني نفقة مقابل شيء. فالنفقة التي تجب للزوجة مقابل أي شيء؟ هل هي مقابل التمتع بالبضع أو مقابل الخدمة؟ هذا محل خلاف بين العلم. من يرى أن الخدمة لا تجب على المرأة يقول النفقة مقابل التمتع بالبضع فقط، والقول الثاني أن النفقة مقابل الخدمة والبقاء في البيت. من يقول أن النفقة مقابل البضع يقال لا، إذا كان التمتع خاصا بالرجل له ألا يجامع، وليس للمرأة الحق في مطالبته بالجماع. فالصحيح أن الجماع حق مشترك بين الزوجين مقابل البضع المهر. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الملاعن قال: يا رسول الله مالي، يقصد المهر، قال: إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عليك. إذن المهر هو مقابل إباحة البضع، التمتع بالبضع لا، كونه يكون مباحا، لم يباح البضع إلا بالمهر. أيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد ورواته ثقات: أي امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. إذن المهر مقابل استحلال الفرج، فإذاك لو وطأها مرة واحدة وأراد أن يطلق لها المهر كاملا، بخلاف لو فارقها قبل الوط. فالصحيح أن النفقة مقابل الخدمة، فالتمتع حق مشترك للزوجين، والمهر مقابل استباحة البضع، أما النفقة مقابل بقاء المرأة في البيت وخدمتها لزوجها وأهل بيتها. هذا هو الذي يقول لي والله أعلم. على هذا الخدمة تكون واجبة على المرأة، ولا يجب على الرجل أن يأتي بخادم لزوجه إلا إذا كان العرف يدل على ذلك، فالقاعدة المعروفة عرفا كالمشروط شرطا. فلو تزوج امرأة من عادتها أنها تخدم ولا تخدم يجب عليه أخذ. نأخذ من هذه الآية قواعد فقهية. القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز. هذه قاعدة في الشريعة كلها. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات كلها على حسب القدرة، فإذا لم يستطع سقط الواجب، إما يسقط لي بدل كالصيام أو يسقط إلى غيري بدل. أيضا نأخذ منه فائدة وهي العمل بالعرف، فالنفقة هنا لم تحدد فنرجعها إلى العرف، وهذا معنى قول أهل العلم: العادة محكمة، أو العمل بالعرف. أيضا نأخذ منه قاعدة أخرى وهي المشقة تجلب التيسير، فمتى وجدت مشقة على الشخص خفف الشارع وإن كان الأمر يتعلق بحقوق المخلوقين. فإذا كان الشخص فقيرا يشق أن يكلف بنفقة الغنية، فخفف الشارع عليه وأوجب عليه نفقة الفقير. وأشرت أيضا إلى أنه لا يتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بالمشاق. وجه ذلك أن المشاق ليست محبوبة ولا يريدها الله عز وجل، فلا يتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بما لا يحبه ولا يرضى. أيضا من القواعد يؤخذ منه تفاوت الخلق في الأحكام والواجبات. تفاوت الخلق في الأحكام الشرعية الأمر ظاهر، وكذلك في الواجبات يتفاوتون حتى في واجبات المخلوقين، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أيضا نأخذ من قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أن الأحكام لا تلزم المكلفين إلا بعد أن تبلغهم. بمعنى لو أن الشخص أخطأ في عبادة من العبادات ولم يعلم الحكم، لا نلزمه أن يعيد العبادات التي مضت، لأن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها المكلف. مثال قصة المسيء صلاته، كان يصلي من غير طمأنينة ولم يصلي صلاة شرعية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة الحاضر، ولم يأمره أن يعيد الصلوات التي مضت. عدي بن حاتم حينما جعل تحت رأسه عقالين وبدا يأكل حتى تبين له النهار، أكل بعد طلوع الفجر لا يعلم معنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأشياء كثيرة فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من باب الخطأ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه العبادة. لماذا؟ الأحكام الشرعية لم تبلغهم. أما الفوائد الأصولية التي نأخذها من هذه الآية أن من صيغ الأمر الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر، مثل لينفق. وأيضا نأخذ منه أن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، من ومن قدر عليه رزقه، وما فلينفق مما أتاه الله، وكذلك إلا ما أتاها ما، هذه من ألفاظ العموم. وأيضا نأخذ منه أن من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، لا يكلف الله نفسا، فنفسا نكرة في سياق النفي فتعم. أيضا نأخذ منه تخصيص العام، فالعام مثل فلينفق مما أتاه الله، هذا عام يخص بالعرف. أيضا نأخذ منها أنه لا يكلف الله عز وجل المؤمن بما لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا تكليف بما لا يطاق. أيضا نأخذ منه أن من صيغ المطلق الأفعال، لينفق ذو سعة فعل، فلينفق هذه أفعال فهي من صيغ الإطلاق والله أعلم. الآية الثانية قول الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. الآية واردة والله أعلم في سياق وجوب المهر، إن سيقت في ذكر خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، فالآية واردة في سياق المهر. قد علمنا وناء الدالة على الفاعلين تعود على المباركة وتعالى. ما فرضنا، ما الذي فرضنا، أي فرض الله عز وجل عليهم، أي على الرجال في أزواجهم أي في زوجاتهم. هذه الآية استدل بها على وجوب المهر، والأمر ظاهر، وإن كان هناك آيات صريحة تقدم الكلام عليه في هذا الباب. استدل لحنا بهذه الآية على أن المهر يتقدر وله أقل. لماذا؟ لأن يقولون ما فرضنا، والفرض هو التقدير، فلا بد أن يكون مقدرا. إحنا يقدرون أقل الصداق بالنصاب الذي تقطع فيه السرقة، واصح أنه ليس مقدرا كما مر بنا الكلام على هذه المسألة. والفرض هنا الإيجاب والله أعلم، أي ما أوجبنا عليهم، فالفرض قد يكون بمعنى التقدير وقد يكون بمعنى الإيجاب. إذن فرض الله علينا في أزواجنا حقوق واجبات، من ذلك المهر ومن ذلك النفقة. فالنفقة تتعلق بالأكل والشرب، ومن قدر عليه رزقه، فمن الرزق الأكل والشرب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، المقصود بالرزق لك في حديث جابر، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. فالمأكل والمشرب من النفقة الواجبة، وكذلك الكسوة من النفقة الواجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ويرجع فيها أيضا إلى العرف عن الكسوة، فهي تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. السكنة أيضا واجبة لقول ربنا تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالسكن واجب أيضا للمرأة. إذن ما يتعلق بالنفقة مأكل ومشرب وكسوة ومسكن، هذا هو الأصل. لكن أيضا قد تجد أمور في عرف الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. في زماننا في بلدنا هناك أمور أخرى، من ذلك مثلا إذا كانت المرأة ليست موظفة، الرجل يعطي المرأة مصروفا أو يتحمل بعض الفواتير المتعلقة بها كفاتورة مثل الهاتف أو غيرها، هذا يرجع إلى عرف الناس. فإذا كانت المرأة ليس لها راتب، فعرف الناس عندنا أنه يعطيها أيضا مبلغ مالي أو يحول لها مبلغ شهري في حسابها أو في حسابه، يعطيها بطاقة صراف في حسابه لها مبلغ معين، قد يختلف من امرأة إلى أخرى. هذا لم يكن معروفا عند المتقدمين، لكن في زمان اختلف الأمر، والمرأة لا بد لها من مصروف إضافة إلى ما يتعلق بالأكل والشرب والسكنة. فالأمر راجع إلى عرف الناس، ما استجد من تكاليف ومن نفقات يرجع إلى عرف. بما في ذلك أيضا الهدايا، يعني في عرف بعض الناس إذا تزوجت مثلا قريبة أو صديقة أو تزوج قريب، في العرف هناك هدية. إذا كان في عرف يهدي والمرأة ليس عندها ما تهدي، فيكون الأمر متعلق بضمن النفقة الواجبة. أيضا ما يتعلق بأدوات الزينة وأجهزة الزينة التي استجدت في زماننا، أيضا هي داخلة في باب النفقة، والله أعلم. الآية الثالثة: وعاشروهن بالمعروف. تقدم الكلام على هذه الآية، والشيخ رحمه الله تعالى وإياه أوردها ليبين لنا أن النفقة راجعة إلى حال الزوج، وأيضا ترجع إلى العرف، فالمعروف عرفا كالمشهور شرطا. ومن ذلك وعاشروهن، المعاشرة المخارطة عموما، ومن ذلك ما يتعلق بالنفقة من مأكل ومشرب وكسوة ومسكن وغير ذلك، يرجع إلى العرف، يعطي هذه المرأة ما تعرف الناس عليه إن أسقطت حقها فالأمر إليها. لكن إذا حصل اختلاف فيرجع فيه إلى العرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة هند في الصحيحين: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذه الآية استدل بها أن للمرأة مطالبة الفرقة بعسرة الزوج، يعني إذا كانت المرأة مع زوج فلا يخلو الأمر من حالين: أن تدخل على الزوج وهي تعلم أنه فقير، هذه ليس لها أن تطالب الفسخ النكاح بسبب فقره، لأنها دخلت عليه وهي تعلم أنه فقير، فإذا دخلت فهي راضية، فإذا رضيت ليس لها أن ترجع. نعم لها أن تخلع الزوج، لكن ليس لها أن تفسخ النكاح. عرفنا الفرق بين الفسخ وبين الخلع، الخلع مقابل ما، أما الفسخ فيفسخ ولو لم يرضى الزوج إذا كان هناك عيب في الزوج. إذن الحالة الأولى أن تكون المرأة دخلت على زوج فقير فليس لهم تطالب بفسخ، لكن لو حدث الإسهار للزوج بعد غنى أو بعد حالة متوسطة فللزوجة أن تطالب بفسخ النكاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن تبقى المرأة لا سيما إذا كانت ذات منصب وجاه وقدر عند الناس أن تتضور جوعا أو تخرج تتكسب، والعرف عندهم أن هذه حط من قدرها إذا خرجت للتكسب، فيقال للمرأة أن تطالب زوجها بالفرقة إذا أعسر بالنفقة. أما الآية الأولى فلم تسقط النفقة مطلقا. الآية الأولى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قلنا يجب عليه النفقة، لكن له أن ينفق عليه نفقة فقير وإن كانت غنية متوسطة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا كان يستطيع العمل يجب عليه أن يتكسب، إذا كان له وارث يجب عليه كما سمر بنا إن شاء الله، يجب عليه أن ينفق عليه وعلى زوجه، مثلا الأب أعسر تجب النفقة على أولاده، ونفقة من تجب نفقتهم على أبيهم، مثلا الأب أعسر بالنفقة وله زوجة وله أولاد صغار، النفقة تجب على الأولاد لأبيهم ولإخوتهم الصغار ولزوج أبيهم. لكن لو لم نجد أحد ينفق عليه وعليها فنقول لها أن تفسخ النكاح، له الزوج أن يأخذ من الزكاة إذا كان فقير لا يجد ولا يستطيع أن يتكسب. لو أوصدت الأبواب والزوج لا يستطيع أن ينفق عليها البتة، هنا نقول لها أن تفسخ النكاح. وجه ذلك رجل يقول عاشقهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يبقي هذه المرأة على ذمته وهو فقير. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيضا تقدم الكلام على هذه الآية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك أي فيجب على الزوج أن يمسك حالة كونه متلبسا بالمعروف، أو أن يسرحها بإحسان. ومر بنا أن يمسكها بمعروف فيراجعها، أو يسرحها يتركها حتى تنقضي عدتها ثم تتزوج. لكن أيضا يدخل في الآية مسك المرأة بالمعروف إذا كان يستطيع أن ينفق عليها، أما إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها والمرأة تتضرر بذلك ولم ترضى بذلك فليس هذا من الإمساك بالمعروف، فيجب عليه التسريح بإحسان إذا طلبت المرأة. إذن هذه الآية أيضا يستدل بها على أن الرجل يفارق المرأة إذا تضررت بعسرته،